السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. الحياة الكريمة كلنا بندور عليها، الحياة اللي الإنسان يعيش فيها كريم بين الناس، عزيز بين الناس، كلنا بندور عليها. ولكن اختلفت مسالك الناس في البحث عن الحياة الكريمة. إزاي أكون إنسان مكرم؟ فبعض الناس قال انا مش هوصل للحياة دي الا لما يكون معايا فلوس كتير جدا، فدور على الفلوس كتير جدا بقى، من حرام من طريق غلط، بس اهم حاجة معاه فلوس عشان يبقى ليه مكانة في المجتمع. ومع ذلك هو مهان وذليل بين الناس. بعض الناس دور على الحياة الكريمة انه يبقى انسان مكرم وسط الناس بمنصب او بمكانة. ممكن في بعض الاوقات دور انه يبقى قاضي او يبقى ضابط كبير. في بعض الاوقات الناس بتتعامل معاه بخوف والكلام ده نظر للمنصب، ولكن الناس من جواها قلوبهم تلعنه. بعض الناس دور على الحياة الكريمة بانه يكون على مستوى علمي معين بين الناس، يبقى دكتور مثلا في الجامعة او الكلام ده، ووصل لكده بطريق غلط وبيظن انه هينال الحياة الكريمة، وفي كل مرة لا يزدد الا هوانا بين الناس. لأن الحياة الكريمة لا تأتي أبدا إلا بطاعة الله سبحانه وتعالى. ممكن تأتي بالمال، ممكن تأتي بالمنصب، ممكن تأتي بالرسالة العلمية اللي الإنسان بيعملها، ولكن إذا كان ده كله برضه مرهون بطاعة الله عز وجل، مقرون بطاعة الله سبحانه وتعالى. لأن الإنسان اللي بيبحث عن المال بمعصية الله بيذل، واللي بيبحث عن المنصب بمعصية الله بيذل، واللي بيبحث عن المكانة العلمية بمعصية الله بيذل. الحاجة الوحيدة اللي بينال بها العبد منزلة الكرامة ان يكون عبد كريم على الله سبحانه وتعالى هو طاعة الله. ومهما ابتغى الكرامة في غير هذا الطريق ذل. قال ربنا تبارك وتعالى: ومن يهن الله فما له من مكرم. دي قاعدة النهاردة، قاعدة النهاردة: من يهن الله فما له من مكرم. القاعدة دي نزلت في سورة الحج، بعدما في آية قول الله سبحانه وتعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، دول أصحاب الكرامة. قال تعالى: وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم. ومن يهن الله فما له من مكرم. كثير من الناس بحث على أنه يكون مكرم بين الناس، مكرم بين الناس بغير طريق الله سبحانه وتعالى وفي غير طريق الله بغير طاعة الله، فللأسف في كل يوم بيزداد هوانا وبيزداد ذلا وبيزداد صغارا. لازم كل واحد يعرف ان اللي هيبتغي العزة في غير طاعة الله عز وجل لا ينالها ابدا، بل لا ينال الا الذل. وكل انسان بيفرط في طاعة الله عز وجل، او بيفرط في قيمه، او بيفرط في مبادئه، او بينقض عهد الله وعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقينا ولا بد يهن بين الناس ويكون انسان ذليل وصاغر بين الناس. القاعدة دي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى في آيات كتيرة جدا، وذكرها ربنا سبحانه وتعالى بلفظها أو بمعناها، يعني ذكر المعنى كثيرا، سواء ما يتعلق بالذل، سواء ما يتعلق بالصغار، وهكذا. الله سبحانه وتعالى رفع من قدر إبليس ورفع من شأنه لما كان عابدا وطائعا لله، كان عبد مكرم، رفعه الله سبحانه وتعالى فمكرم منزلة الجن، فجعله الله عز وجل في الملائكة. ولكن في اليوم اللي عصى فيه إبليس ربه عز وجل وتمرد على الله، انتقلت الكرامة إلى مهانة وذلة وصغار. قال ربنا تبارك وتعالى: فاخرج إنك من الصاغرين. اتكتر عليك الذل خلاص، انت بقيت مهان في هذه الحياة وتهان يوم القيامة. والسبب في ذلك الذل والصغار اللي نزل عليه، السبب فيه هو معصيته لربه سبحانه وتعالى. ومن يهن الله فما له من مكرم. مهما كانت إمكانياته، مهما كانت قدراته، أصبح ذليل صاغر بسبب معصيته لله سبحانه وتعالى. انظروا سبحان الله كيف أن الله سبحانه وتعالى قال لبني إسرائيل: وأني فضلتكم على العالمين، فجعلوا أفضل الناس على العالمين في زمانهم، كرمه الله عز وجل ورفع قدرهم. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم. شوفوا الكرامة، قد أنجيناكم من عدوكم. الكرامة دي بعد ذل ومهانة، يعني يقتل أبنائهم ويستحي نساءهم بذلهم، أكرمهم الله عز وجل. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم، ووعدناكم جانب الطور الأيمن، ونزلنا عليكم المن والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم. بعد ما كانوا أذلة في مصر على يد فرعون، أعزهم الله عز وجل وأكرمهم ورفع الله عز وجل من قدرهم. ولكن في اليوم اللي حرفوا فيه وبدلوا فيه وغيروا، في اليوم اللي كفروا فيه بآيات الله وقتلوا الأنبياء واعتدوا على الحرمات وتجرأوا على المعاصي، كانت النتيجة قال الله سبحانه وتعالى في شأنهم: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله. اضربت عليهم الذلة، فهم في ذلة وصغار إلى قيام الساعة، وكل شوية أمة من الأمم تسلط عليهم تسومهم سوء العذاب، كما قال الله عز وجل: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. سبحان الله، امرأة عزيز مصر مع مالها وجمالها وعزها ومكانتها، انظروا لقدر الذلة والهوان التي ضربت عليهم عليها حتى تكلم عليها الصغير والكبير. وقال نسوة في المدينة: امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حب، إن لنراها في ضلال مبين. انظروا إلى قدر الذل والصغار اللي ضرب عليها يوم أن دخلت على يوسف عليه الصلاة والسلام، الذي كانت حاولت هي إن هي تهينه. وبص بقى للآية: ومن يهن الله فما له من مكرم، وبرضو ومن يعز الله فما له من مهين. هي بتقول: ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. أنا هذله. ويشاء الله سبحانه وتعالى أنه يوضح لنا القاعدة دي: من يهن الله فما له من مكرم. وتدخل هي ذليلة صغيرة يعني مهانة على يوسف عليه الصلاة والسلام وهو على كرسي عرش مصر، وهي تقول له كما قال السدي: سبحان الذي جعل الملوك بمعصيته عبيدا، احنا اتذلينا، ويجعل العبيد بطاعته ملوكا. هو ده الاصل، هو ده الاصل، هو ده الاصل. اللي عايز يدور على العزة، عايز يدور على المكانة، عايز يدور فعلا ان يكون انسان مكرم في الدنيا والاخرة، لا يأتي هذا الا مع الايمان والعمل الصالح. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. أما الإنسان اللي دايما بيحاول بقدر المستطاع إنه يكون عزيز بين الناس، مكرم بين الناس، له المكانة وله الوجاهة، يكتب الله عز وجل عليه الذل والصغار طالما أنه على معصية الله سبحانه وتعالى. انظروا إلى عظماء مكة، أهل مكة الذين خرجوا طلبا للعزة يوم بدر إنهم يقتلوا النبي ومن معه، كيف أن الله كتب عليهم الذل والصغار وألقوا في القليب في غاية الذل والهوان والصغار. وسبب في ذلك معصية الله سبحانه وتعالى. الأمة كلها في اليوم اللي بتكون فيه متمسكة بكلام ربها وبسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، بتكون أمة عزيزة، بتكون أمة قوية. ملوك العالم كانوا يرسلون للمسلمين يعني: نرجو منكم ان انتوا تتكرموا ان بناتنا يكونوا خدم عندكم علشان يتعلموا من علومكم. اما في اليوم اللي المسلمين فيه بعدوا عن ربنا سبحانه وتعالى، وابتعدوا عن منهجه، وابتعدوا عن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وتركوا أوامر الله سبحانه وتعالى، ضرب عليهم بالذل وضرب عليهم الصغار. الأندلس ما سقطت إلا في اليوم اللي خالف فيه ملوك الأندلس وأهل الأندلس طاعة الله سبحانه وتعالى، سقطت الأندلس للأسف. ومن يهن الله فما له من مكرم. أبو عبد الله الثاني آخر ملوك الأندلس يقف على الجبل ويبكي على قصر غرناطة، القصر الأحمر، يبكي بكاء شديدا في ذل وهوان وصغار. فتقول له أمه: ابكي كما يبكي النساء على ملك لم تحافظ عليه كما يحافظ الرجال على أملاكهم. ابكي، أنت السبب في ذلك. الذل والهوان والصغار اللي بيتضرب على أمة إنما يكون بسبب تفريط الأمة في طاعة الله سبحانه وتعالى. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، هو بيوضح لنا برضو نفس القاعدة دي، قال: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. كل من يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم يضرب عليه الذل والصغار. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة، البيوع المحرمة وهي صورة من صور الربا، إذا تبايعتم بالعينة يعني وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى تعودوا لدينكم. لازم ترجع لدينك علشان ربنا سبحانه وتعالى يرفع عنك هذا الذل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، هو بيوضح لنا القانون ده، ان يوم الأمة بتبعد عن ربنا سبحانه وتعالى بيسلط عليها الذل والهوان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما نقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم. يتكتب عليهم الذل والهوان والصغار، والسبب في ذلك بعد الأمة عن ربها تبارك وتعالى. ولو بصينا ده على إطار الأمة العام، طب ولو بصينا على الأفراد، هنجد دايما الإنسان الذي يعصي الله يضرب عليه الذل ويضرب عليه الصغار ويضرب عليه الهوان، ده حتما ولا بد. كان الإمام الحسن البصري رحمه، عفوا، كان حذيفة رضي الله عنه يقول: والله ما استخف قوم بحق من حقوق الله سبحانه وتعالى إلا سلط الله عليهم من يستخف بحقوقهم. تلاقي ربنا يبعت له حد يذله ويهينه ويضرب عليه الذل ويضرب عليه الصغار ويضرب عليه الهوان، لأن العزة والكرامة في الدنيا لا تكون إلا بطاعة الله. فمهما ابتغينا العزة في غيرها ذللنا، وده اللي قاله عمر رضي الله عنه: إن الله عز وجل بعث إلينا نبينا صاصم وكنا أذل قوم، فأعزنا الله بالإسلام، أعزنا الله بالدين، أعزنا الله بالعبادة. فمهما ابتغينا العزة في غيره ذللنا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الكرامة لا تكون أبدا إلا بتقوى الله سبحانه وتعالى. وعلى النقيض، كل إنسان يطلب الكرامة بين الناس وهو متعد على حدود الله سبحانه وتعالى إلا ويجعل الله سبحانه وتعالى عليه الذل والصغر. سبحان الله، اسمعوا لهذا الكلام للإمام العالم ابن الجوزي رحمة الله عليه، وهو يقول: وقد يهان الشيخ في كبره، شيخ كبير عالم، قد يهان في كبره حتى ترحمه القلوب، ولا يدري أن ذلك لإهماله لحق الله تعالى في شبابه، فمتى رأيت معاقبا فاعلم أنها الذنوب. سبحان الله، كبير السن المفترض ده الناس تشوف الشيبة، ده رجل كبير السن ده تكرمه وترفع قدره، كبير في السن، ولكن سبحان الله ممكن في بعض الأوقات تلاقي واحد كبير في السن الناس كلها بتهينه، الناس كلها يعني. ولو تسأل ليه، ابن الجوزي وضع الإجابة: من يهن الله فما له من مكرم. بيقول: لأنه أهمل حقوق الله عز وجل قديما في وقت شبابه. وكان ابن الجوزي بيكلم العلماء وبيكلم طلبة العلم، طلبة العلم اللي ممكن والعياذ بالله اللي بيستخفوا بحقوق الله وبيبحثوا عن زلات العلماء، طلبة العلم اللي بيشتروا يعني دنياهم بدينهم. قال رحمه الله: ورأيت من المنتسبين للعلم من أهمل نظر الله في الخلوات. يعني رأيت بعض المنتسبين، رأيت بعض طلبة العلم، الجوزي بيناقش قضية في زمنه، بعض طلبة العلم اللي يعني للأسف نالوا علما غير نافع، بيقول: ورأيت بعض المنتسبين للعلم أهملوا نظر الله إليهم في الخلوات، فمحى الله ذكرهم في الجلوات، فكانوا موجودين كالمعدومين، لا حلاوة لرؤيتهم ولا قلب يحن للقائهم، أصبحوا أذلة بين الناس، والسبب في ذلك معصية الله سبحانه وتعالى، أصبحوا في غاية الذل وفي غاية الهوى وفي غاية الانكسار بين يدي الناس. ليه؟ معصية الله سبحانه وتعالى. لا تظن في يوم من الأيام ان انت تبحث انك تكون انسان مكرم بين الناس في معصية الله، لا والله، يكتب على هذا العبد الذلة والصغار. ابو الدرداء رضي الله عنه كان وضح لنا ان فعلا العبد انما ينال كرامة الله وحب الناس واحترام الناس له لا يكون هذا إلا على قدر طاعته لربه عز وجل. وكلما كان أكثر طاعة كلما أحبته القلوب واجتمعت عليه النفوس وأصبح الكل بين يديه صغير وهو بين يدي كل الناس كبير. عطاء ابن أبي رباح رحمة الله عليه، الإمام العالم أحد الفقهاء السبع، قاعد في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وكان أعلم الناس بالمناسك، فدخل عليه عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين، أمير المؤمنين رايح يحج، فحب يسأل عن بعض الأحكام المتعلقة بالمناسك، نسأل مين؟ قالوا له عطاء بن أبي رباح، ده أعلم الناس. فسبحان الله، يأتي إليه أمير المؤمنين في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويجلس بين يديه صغيرا جدا صغيرا جدا، فلما رآه عطاء بن أبي رباح خاف على نفسه أن يفتن، فأعطاه ظهره، بأمير المؤمنين في ظهره، وقال: سل يا أمير المؤمنين عما شئت. فبدأ يسأله، وعبد الملك بن مروان مع أولاده ومع الحاشية ومع الجنود ومع الأمراء، فسبحان الله، فعطاء بن رباح اداله ظهره وقال له اسأل، فهو يسأل وعطاء بن رباح يجيب. فخرج أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان وهذا من عقله، وده كان لأنه كان رجل عاقل، لا ايه اقتلوه اذبحوه انفوه، ده ازاي يتعامل معايا كده؟ لا، ولكن والله يا اخوانا خرج وقال لاولاده: يا ابنائي عليكم بالعلم فإن العلم يرفع أهله. ولا أنسى أبدا ذلي بين يدي هذا العالم، أنا لا أنسى أبدا كيف كنت صغيرا بين يدي هذا العالم. عرفت حقيقة إن المكانة والكرامة والرفعة في الدنيا لا تكون إلا بتقوى الله سبحانه وتعالى. الرفعة والمكانة لا تكون إلا بالإيمان والعلم الصالح والعمل النافع، والعلم النافع والعمل الصالح عفوا. علشان كده عبد الرحمن بن الأوقص كان عبدا حبشيا أسود في وجهه دمامة، أنفه كان حبة باقلاء، ليست له عنق، راسه كده مدفوسة في قلب منكبيه. فأمه بتقول له في يوم: يا بنية، شوف الأم لما تقول لابنها إزاي تبقى كريم بين الناس، إنك والله لا تكون في قوم إلا كنت أنت المسخورة منه المضحوك عليه، بشكلك ده الناس تضحك عليك. فشوف سبحان الله الأم الصالحة لما توجه ابنها إزاي ينال الكرامة. فقالت له: يا بني، عليك بالعلم، فإن العلم يرفع أهله، العزة المكانة الكرامة تأتي بالعلم. قال: فتعلمت العلم 20 سنة ثم وليت قضاء مكة، بقى قاضي قضاة مكة. فكان الخصمين يجلسان بين يدي محمد بن عبد الرحمن الأوقص ترتعد فرائسهما هيبة لمحمد بن عبد الرحمن الأوقص. ده اللي كانت أمه من فترة بتقول له: يا ابني هتقعد وسط ناس هيضحكوا عليك ويستهزأوا بيك. رفعه الله عز وجل. فالرفعة لا تكون إلا بالإيمان والعلم النافع والعمل الصالح. أما الإنسان بقى اللي بيخرج بره الثلاثة دول تلاقي إنسان مهان ذليل بين الناس، اللي بيقبل مكانة والكرامة بفلوس أو بقوة أو تلاقيه سبحان الله مهما فعل هو ذليل صغير حقير بين الناس. كان فضيل بن عياض أرسل له أحد أصحابه رسالة يشكو إليه حال تغير الزمان وجفاء الإخوان، ان الاخوان كلهم متسلطين عليه وعملين يعني يتعاملوا معاه بطريقه مش كويسه، والناس كلها اصبحت علاقتها كويسه سيئه ببعض، وكل واحد بيفكر زي يهين التاني ويذل التاني. فكتب اليه الفضيل بن عياض: اما شكواك من تغير الزمان وجفاء الاخوان فوالله ما انكرت من تغير الزمان وجفاء الاخوان، فذنوبك اورثتك ذلك، ذنوبك هي اللي اورثتك ذلك. سبحان الملك، سبحان الملك، من يهن الله فما له من مكرم. وكان الإمام بكر بن عبد الله المزني رحمة الله عليه يقول: إذا رأيت إخوانك يكرمونك فقل نعمة أحدث ثوابها، وإذا رأيت منهم تقصيرا فقل ذنب أحدثته. ده بذنب أنا عملته إخواني تغيروا معي وبدأ في بيني وبينهم مشاكل. سبحان الله. وكان رائع غاية الروعة تؤكد لنا هذا المعنى، معنى من يهن الله فما له من مكرم. قال رحمه الله: هذا من هاب الخلق ولم يحترم خلوته بالحق، فإنه على قدر مبارزته بالذنوب وعلى مقادير تلك الذنوب يفوح منه ريح الكراهية فتمقته القلوب. العبد على قدر ما هو بيخاف من الخلق أكتر من الله سبحانه وتعالى، على قدر أنه لم يحترم خلوته ليس هذا وحسب، بل وتمقته القلوب، القلوب لا تحب ولا تطيق ولا طيق تشوفه أصلا. سبحان الملك. وده يا أخوانا تعليق لطيف من الإمام الجوزي أختم بدرس النهار. كان يقول رحمه الله: إخواني اسمعوا نصيحة من جرب، اسمعوا نصيحة واحد فعلا جرب، إنه بقدر إجلالكم لله عز وجل يجلكم، وبمقدار تعظيم قدره واحترامه يعظم أقداركم وحرمتكم. والله لقد رأيت من أنفق عمره في العلم إلى أن كبرت سنه ثم تعدى حدود الله عز وجل فهان على الخلق، فكانوا لا يلتفتون إليه مع غزارة علمه وقوة مجاهدته. سبحان الله، قد إيه عنده علم كتير وقد إيه إنسان كان، ولكن للأسف تعدى حدود الله سبحانه وتعالى، فكانت النتيجة أهمله الخلق، هان على الناس وهان على الله. أكبر مشكلة إن العبد بمعصيته يهون على الخلق، فنرى انقلاب الناس عليه، بغض الناس له، كراهية الناس له، تسلط الناس عليه، الناس تسلطت عليه، زي ما الفضيل كان بيقول: إنني لا أعصي الله فأرى ذلك في خلق زوجتي ودابتي وأولادي. يقينا الحسن البصري بواحد بيقول له: أنا ابني بيهني، قال: اعلم ان هذه علامة سوء وهذا عتاب من الله لك، واعلم انه شيء يراد به انت، لو اصلحت ما بينك وبين الله اصلح الله ما بينك وبين الناس. ولله ضر ابن القيم حين قال للعبد ستران، ستر بينه وبين ربه وستر بينه وبين الناس، فإذا هتك الستر الذي بينه وبين بين الله هتك الله الستر الذي بينه وبين الناس، يتسلط عليه الناس، يؤذيه الناس، يعني يذله الناس. لما فتح الله قبرص على المؤمنين اعتزل أبو الدرداء يبكي، فقيل له يا أبو الدرداء تبكي في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله وأذل فيه الشرك وأهله؟ فقال رحمه الله ما أهون الخلق على الله إذا هم عصوا أمره بينما هم أمة عزيزة، فانظر إلى أي شيء صاروا. شوفوا الذل والصغار والهوان اللي الإنسان بيبقى واقع فيه. وسبحان الله يا إخوانا، حد من الشباب بيقول لي كلمتني بنت من المغرب وبدأنا نتكلم مع بعض، كل ده على الفيس، بدأنا ناخد وندي ونتكلم مش عارف ايه، وبدأت والعياذ بالله يبقى فيه تجاوزات كتيرة جدا بيننا وبين بعض، تبعت لي صورها وابعت لها صوري، طب انا عايز اشوفك وعايز اشوف جسمك، فتعرى امامها وهي تعرت امامه. ثم بعد ذلك نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة، يتبين بعد ذلك ان ده هكر، هكر والعياذ بالله، هكر دخل على الصفحة بتاعته، خد كل المحادثات، خد كل الصور، خد كل الكلام اللي بينه وبينها، وتعرف على كل ما يتعلق بأصحاب الشاب دون، والآن بيساوموه ما بين انه يدفع لهم 3000 دولار او انه هو يفضح بين الناس. يقول لي قفلت الاكاونت، بعتوا لي رسالة وقالوا لي وانت بتظن ان احنا من خلال الصفحة بتاعتك معرفة زوجتك، مين اولادك، مين والدك، مين والدتك، مين اصحابك، مين مديرك في الشغل، مين كذا، احنا عرفنا عنك كل حاجة، الفلوس لو ما تحولتش النهاردة احنا نرفع كل اللي بينك وبين البنت على كل هؤلاء. تخيلوا، بيقول لي انت مش متخيل قدر الذل والهوام اللي انا فيه لامثال هؤلاء، وانا اعلم يقينا ان الذل والهوان ده ما كان الا بسبب ان انا تعديت حدود ربنا سبحانه وتعالى. من يهن الله فما له من مكرم. معصية الله سبحانه وتعالى بتؤدي الى هوان العبد عند الله سبحانه وتعالى، وهوان العبد عند الله سبحانه وتعالى تؤدي الى هوان العبد عند الناس. علشان كده احنا بنقول عايز تبقى كريم مرفوع القدر مرفوع، عايز تبقى انسان عزيز ليك مكانة في قلوب الخلق، عليك بالأمور الثلاثة: الإيمان ولله العزة ولرسوله والمؤمنين، ثم من بعد ذلك العلم النافع، ثم يلي ذلك العمل الصالح. الثلاثة دول تكون عبد عزيز عند الله، عزيز عند الناس. وأختم معكم بهذه الدعوة التي دعا بها أحد الصالحين: اللهم انقلني من ذل معصيتك إلى عز طاعتك. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.